الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البيقوني في منظومته: معنعنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذه المجالس خالصة لوجهك وموجبة للفوز برضاك وجنتك. ثم شرع المصنف رحمه الله في النوع 11 من أنواع علوم الحديث، وتقدمت أنواع 10، وهي: الأول الصحيح، والحسن، والضعيف، والمرفوع، والمقطوع، والمسلسل، والمسند، والمتصل، والعزيز، والمشهور. فهذه 10. ماذا قال في العزيز؟ مشهور ومروي، نعم بدون تنوين، مشهور ومروي فوق ما 3 حتى يستقيم الروي. ما هو المسند؟ من، نعم، والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم. ثم شرع في هذا النوع وهو المعنعن، والمعنعن من مباحث الإسناد، وهو اسم مولد منحوت بمعنى ليس له أصل في لغة العرب، وهو كالمؤنن، وهو في الاصطلاح المسلسل بعن، المسلسل بعن، أو الإسناد المنقول بعن، كأن يقول الراوي عن فلان عن فلان، كما ضرب الماتن رحمه الله والناظم لهذا مثالا فقال: كعن سعيد عن كرم. وسعيد وكرم هذه على سبيل المثال، وليس في رجال الكتب الستة من اسمه كرم، وإنما أراد التمثيل رحمه الله برحمته الواسعة. والعنعنة من صفات الأسانيد. واختلف علماء الحديث إذا جاء الحديث معنعنا هل يحكم باتصاله أو لا، على قولين أو 3. الأول أنه لا يفيد الاتصال لاحتمال التدليس وعدم السماع، والثاني أنه يحتمل أنه يقطع باتصاله حتى يتبين عدم الاتصال، والثالث أنه يقطع باتصاله بشرطين، وهذا هو الصواب. الشرط الأول أن يكون المعنعن غير مدلس، والشرط الثاني أن يكون المعنعن عاصر من عنعن عنه، هذا في قول الأكثر. وذهب بعضهم إلى أن الشرط الثاني أن يكون المعنعن قد لقي من عنعن عنه، وهو اشتراط اللقي والسماع وثبوت اللقي ولو لمرة واحدة، وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله وشرطه في الصحيح. وممن قال بالأول مسلم رحمه الله، بل حكى في مقدمة صحيحه إجماع علماء الحديث عليه، وهو أي هذا الكلام محل بحث، لأن أمثال البخاري رحمه الله ممن لم يقل به، وإنما اشترط اللقي مع المعاصرة، يعني أنه لا يكتفى بالمعاصرة للحكم بالاتصال وتحقق السماع. والعنعنة تكثر في كتب السنة، وهذا دليل على أن الصحيح هو القول الثاني، أنها تحمل على الاتصال إذا ومن التدليس وتؤكد من المعاصرة، لأن الصحيحين وغيرهما من كتب السنة مليئة بالأسانيد المعنعنة، وهذا شبه إجماع منهم على أن الحديث المعنعن من قبيل الأحاديث المقبولة للمردودة. ويكثر أيضا هذا في بعض المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، فإن الراوي عنه في بدايات المصنف كثيرا ما ينقل الأحاديث بالعنعنة، كان يقول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنعنة جزء من صيغ الأداء والتحمل، وهذا المبحث في بعض كتب علوم الحديث تجده في صيغ الأداء والتحمل، ويذكر العلماء أن للتحمل والأداء ثمان صيغ، أعلاها وأشرفها التصريح بالسماع، كأن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني، وبعضهم يفرق بين أخبرني وسمعت، فحينما يلقي الشيخ ويسمع التلميذ فإنه يقول سمعت، وحينما يقرأ هو الحديث على الشيخ والشيخ يسمع فإنه يقول أخبرني، وهي الصفة التي تسمى بالعرض، أن يعرض على الشيخ الأحاديث التي يريد أن يأخذها عنه. وإذا قال حدثنا فهذا إذا قرأ الشيخ على جماعة هو منهم أي الراوي، وكذلك أخبرنا إذا قرأ أحد الطلاب على الشيخ وهذا الراوي منهم أي ممن كان حاضرا وقت الرواية والعرض على الشيخ. كذلك من صيغ التحمل بعد ذلك الإجازة، كأن يجيزه الشيخ بمروياته، ومنها الوجادة كأن يجد مرويات الشيخ ثم يرويها عنه، ومنها الوصية كأن يوصي الشيخ بأن مروياته يرويها عنه فلان، وسواء أوصى لمعين أو لغير معين، أوصى لمعين بمعين أو أوصى لمعين بغير معين بكل مروياته، أو أوصى لمعين بأحاديث معينة، أو أوصى لغير معين كأن يوصي لمجهول أو لمفقود. هذه مباحث يذكرها العلماء في بحث صيغ تحمل الحديث، ومنها الكتابة كأن يكتب له الشيخ، ومنها الإعلام وغير ذلك من صيغ التحمل، ومنها العنعنة إذا تحقق من الشرطين المتقدمين. ومعنعن هي صيغة على صيغة اسم المفعول، يعني عنعنه الراوي، ومثله المؤنى الذي يأتي الإسناد وتكون صيغة الأداء فيه بأن، كان يقول الراوي أن فلان قال كذا، فهذه أيضا من الصيغ لكنها أضعف من العنعنة، إلا إذا قال أن فلانا حدثني أو أن فلانا قال لي أو أن فلانا سمعت منه، فهذا تصريح بالسماع ولم يعد في مرتبة العنعنة. والمؤنن أيضا من الأسماء المولدة التي نحتت وصارت علما على مثل هذا الاصطلاح. وهذه المباحث أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي عظمة هذا الدين وعظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف مخلوق اعتني بكلامه وبالأسانيد الموصلة إلى كلامه كما حصل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان السلف يقولون الإسناد من الدين، وذكر بعض السلف أن هذه الأمة تميزت على من قبلها بثلاث: الإسناد والأنساب والإعراب، وهذا لا يعرف في أي أمة من الأمم. فالإسناد والأنساب والإعراب في اللغة لا يعرف في أي لغة أخرى، والأنساب ضائعة عند غير العرب، والإسناد لا يوجد حتى لكتبهم المقدسة، حتى الكتب المنزلة من عند الله عز وجل لم يحفظوها بأسانيدها، بل يتناقلونها ويحرفون فيها ويكتمون ما أنزل الله عز وجل فيها، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فليس بين اليهود وبين موسى أي سند متصل، وما وجد لهم من أسانيد كما ذكر السيوطي رحمه الله وغيره تقف عند قرن قبل بعد موسى بستة قرون، وكذلك النصارى هم أضل من ذلك. وهذه الأمة تميزت بهذه الدقة وهذا الحفظ لأقواله وأفعاله وتقريراته، بل إشارته، مجرد الإشارة إذا أشار بها صلى الله عليه وسلم فإنها تحفظ، وكتبسمه وغضبه وقيامه وقعوده وقضائه لحاجته وأكله وشرابه ولباسه ونومه ويقظته في دقة عالية وعناية فائقة من أئمة الإسلام ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور المتأخرة. لا زال المسلمون بفضل الله عز وجل يعنون هذا الفن وهذا العلم عناية عظيمة. ومن تسخير الله عز وجل لهذا أن سخرنا أيضا لمدارستها، مع أننا يعني يندر أن نروي الأحاديث بأسانيدها أو أن نحصل على إجازات فيها، لكنه علم قذف حبه في قلوب المسلمين ويتقربون إلى الله عز وجل بضبطه ومعرفة السنن الذي سار عليه الأئمة الكبار من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما فيه راو لم يسم، المبهم كما ذكر الناظم هو ذكر رجل أو امرأة أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة في الإسناد أو في المتن ولا يسمى. فالإبهام من مباحث المتن والإسناد. قد يقع المبهم فيأتي في الإسناد حدثني رجل، فرجل هنا مبهم ليس بمعين، والمبهم ضده المعين. وقد يأتي في المتن أن رجلا قال كذا وكذا، كما مر معنا في درس الصحيح في حديث أنس رضي الله عنه، وسيأتي في كتاب الاستسقاء أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. هذا الرجل مبهم لا يدرى من هو، هل هو أبو سفيان كما قيل في بعض الروايات أو هو غيره. وقد يقع الإبهام بالاسم وإن وصف، كقول الشافعي رحمه الله: حدثني الثقة. الثقة هذا معرف بأن، لكنه مبهم لا يدرى من هو هذا الثقة. والإبهام في الإسناد من أسباب الحكم عليه بالضعف، فلا بد أن يعرف الإسناد. قال ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالعلماء رحمهم الله يمتحنون الناس بالأسانيد، فإذا جاء الإنسان ينسب قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أصحابه قالوا: أعطنا إسنادك. بل إن الصحابة أنفسهم كانوا يسألون: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحيانا يقول أبو هريرة: إي والله، سمعته أذناي ووعاه قلبي. كذلك كما جاء في حديث عمرو بن شريح وغيره من الأحاديث التي أحيانا قد يقسم الصحابي أنه سمع هذا ووعاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيت أمر السمع. فإذا جاء في الإسناد حدثني الثقة ولو كان القائل ثقة كالشافعي فإنه لا يقبل عند أكثر أهل العلم، لأن الثقة هذا قد يكون ثقة عند الشافعي لكنه ليس بثقة عند غيره، ولا بد أن يعرف. فإذا عرف فإن لم يكن فيه جرح قبل، وإن كان فيه جرح مفسر فإنه لا يقبل. فالجرح المبين يقدم على التوثيق المجمل. التوثيق المجمل كقول الراوي حدثني الثقة. ومن أمثلته في المتن ما جاء في أحاديث كحديث ابن عباس رضي الله عنه ومر معنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد خطب الرجال ووعظهم ثم أتى النساء فتلا قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية في آية البيعة ثم قال أنتن على ذلك، فقامت امرأة فقالت نعم، فقامت امرأة لا يدرى من هي، هذه مبهمة، وسميت في بعض الروايات أنها أسماء بنت يزيد بن السكن. ومنها ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ومنها ما جاء في المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، وهذا الرجل مبهم وهو سلمة بن الأكوع كما جاء مبينا في بعض الروايات. وقد تكون المبهمة بنتا تقول أم عطية غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبهمها وتأتي مفسرة في أحاديث أم عطية أخرى في الصحيح أنها زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعرفة المبهم يكون عن طريق ماذا؟ جمع طرق الحديث، فإذا جمع طرق الحديث تبين هذا المبهم سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. وفائدة معرفة المبهم أن في إذا كان الإبهام المبهم في الإسناد ففائدة معرفته أن يحكم بصحة الحديث إن كان هذا المبهم ثقة، أو يحكم بضعفه إن تبين أنه ليس بثقة. فائدة الكشف عن المبهم في المتن لمعرفة فضائل مثل هذا المبهم، قد يكون في الحديث فضيلة ولا يدرى تثبت لمن، وقد يتوصل بذلك إلى فائدة تدل على علم الصحابي أو على تدينه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن في قصة الرقية قال فقام رجل فرقاه فبري، هكذا أبهمه في بعض الروايات، والمبهم هو أبو سعيد، هو الذي رقى الرجل وأبهم نفسه تواضعا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنستفيد منه مثل هذه الفائدة. قد يستفاد من توضيح المبهم أن يكون المبهم متأخر الإسلام، فنعلم أن حديثه هذا قد يكون ناسخا لما سبقه من الأحاديث، وغير ذلك من الفوائد التي قد لا يطلع عليها إلا عند النظر في كل حديث في موضعه. ومبهم ما فيه راو لم يسمى، يعني لم يسميه من روى عنه. وينبغي أن تفرق بين المبهم والمهمل والمجهول، هذه ثلاث اصطلاحات متقاربة. المبهم هو الذي لا يسمى، سواء كان أطلق عليه رجل أو امرأة أو بنت أو عم، كما في حديث عباد بن تميم أن عمه حدثه أن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، فعمه هنا لابد أن يتبين هل لعباد بن تميم هذا عم من الصحابة رضي الله عنهم أو لا، فيوجد أنه عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يسمى مبهم، يعني لا يذكر اسمه. وأما المهمل، أما المبهم هذا الذي معنى المبهم، أما المهمل هو الذي يسمى لكن لا يقيد، لا ندري هل هو هذا أو هذا، كان يقول حدثني يحيى، لا ندري هل هو يحيى الأنصاري أو يحيى القطان، أو حدثني سفيان، لا ندري هل هو الثوري أو هو ابن عيينة، أو يقول حدثني محمد، هل هو البخاري أو الذهلي، وهكذا. فإن كان الإبهام بين ثقتين فلا إشكال، فإن الحديث يحكم بصحته سواء كان ابن عيينة أو الثوري، أو كان الأنصاري أو القطان، أو كان البخاري أو الذهلي رحمه الله، وهكذا. وأما إن كان أحد المهملين ليس بثقة فينبغي أن نصل إلى تعيين هذا المهمل، هل هو الثقة أو ليس بالثقة، حتى نحكم بصحة الحديث أو عدمها. مما مر معنا قريبا حديث الأسود ابن يزيد، فهناك الأسود ابن يزيد النخعي وهناك الأسود ابن يزيد العبدي، فهذا غير هذا، لكن سواء كان هذا أو هذا وهما متعاصران يعني في وقت واحد، لكن تعلم أنه هذا وليس بهذا بمعرفة التلاميذ. فمثلا في هذا الحديث قال شعبة حدثني الأسود، شعبة لم يدرك النخعي ولم يسمع منه، فنقول تعين أنه فلان وهو ثقة، فالحديث إذن صحيح. فهذا بالنسبة للمهمل. المجهول أن يسمى لكن لا يعرف، يقول حدثني زهير، لا يوجد في هذه الطبقة من اسمه زهير، فهذا أيضا إذا وجد في الأسانيد فإن الحديث يحكم بضعفه ولا تثبت له صحة حتى يتعين هذا المجهول. وقد يتعين ويعرف لكن يجهل حاله، فالجهالة تكون للعين، لا يدرى من هذا الذي يسمى زهير، أو يعلم أن هذا زهير كان في عهد فلان وفلان لكن ما يدرى حاله، هل هو ثقة أو ليس بثقة. ومعرفة أحوال الرجال بالرجوع إلى كتب الرجال، وكتب الرجال من قديم والعلماء رحمهم الله يصنفون فيها، فأفردوا الصحابة بمصنفات، وأفردوا الثقات بمصنفات، وأفردوا الضعفاء بمصنفات، وهناك كتب التواريخ الكبير للبخاري رحمه الله، وكتب العلل فيها تنصيص على مثل هذه المسائل، كتب الأئمة الذين اعتنوا بالجرح والتعديل كأبي زرعة الرازي رحمه الله وابن أبي حاتم وأبو حاتم نفسه والده، كل هؤلاء من الأئمة، والإمام أحمد قبل ذلك والشافعي ومالك، كلهم ممن تكلم في الرجال ووثقوا أو جرحوا، وقد يتفقون وقد يختلفون، وعندها يكون الباحث يمعن النظر في أقوالهم ويرجح ما يترجح له من أحد القولين أو أحد الأقوال في هذا الراوي أو في ذاك، ثم يحكم بصحة الحديث أو بضعفه بغلبة الظن. والأحاديث التي يقع فيها خلاف لا تضر بالتشريع، فالشريعة بفضل الله عز وجل محفوظة، وإنما قد يختلف المقام باختلاف الترجيح، أن هذا يترجح له هذا القول بسبب صحة الحديث، وهذا يترجح له القول الآخر بسبب صحة حديث تقديم حديث آخر، والخلاف في هذا سائغ ومعتبر، ولا يشن على آخذ بأحد القولين أو الاجتهادين إذا كان صدر عن إمامين من أئمة المسلمين أو عن أئمة من أئمة المسلمين. نعم.
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
ثم ذكر النوع الثالث عشر والرابع عشر في هذا البيت، وهو الإسناد العالي والإسناد النازل، وهذا العلو والنزول من مباحث ليش؟ الإسناد، من مباحث الإسناد. تقدم معنا أن الصفات ثلاث: صفات للإسناد، وصفات للمتن، وصفات للمتن والإسناد. فمن صفات الإسناد العنعنة والعلو والنزول ورواية الأكابر عن الأصاغر والمدبج وغير ذلك من المباحث التي هي من صفات الأسانيد. من صفات المتون ماذا؟ ها؟ المدرج والصحة، لا الصحة والضعف من الثالث، لكن من صفات المتون الرفع، المرفوع، الحديث يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا. من الصفات التي يشترك فيها الإسناد والمتن الصحة والضعف، يقول هذا الحديث صحيح وتقصد المتن، وتقول هذا الإسناد صحيح وتقصد الإسناد الذي روي به هذا الحديث. فالعلو والنزول من صفات الأسانيد، والعلو ضد النزول، والنزول ضد العلو. والعلو المقصود به عند أهل الفن هو الاقتراب الراوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلة عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما قلت رجاله على، فكلما كان ما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد فإن الإسناد يكون عاليا، يكون عاليا، لكن ليس بالضرورة أن الإسناد العالي أصح من النازل. قد يكون الإسناد عاليا لكن فيه راون ضعيف، وقد يكون نازلا وكله إسناد متصل بالثقات فيكون النازل أصح. لكن العلماء رحمهم الله يطمحون إلى العلو لأن احتمال الخطأ فيه أقل، فإذا حصل علو واتصال وتوثيق لرجال الإسناد فهذه الغاية في الأسانيد. وقد كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا، يعتنون بالعلو، فالصحابي يسمع حديثا من صحابي آخر ويذهب، ربما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه أو سأل عنه ليسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابي قد يسمع من صحابي صغير فيسأل صحابيا آخر أكبر منه فيؤكد له هذا الحديث. وكذلك أئمة التابعين رحمهم الله فإنهم يحرصون على أن يأخذوا من هو أعلى وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اعتنى العلماء بالثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات إلى العشاريات في القرون المتأخرة. والأئمة متفاوتون في العلو باعتبار مواليدهم. فبالنسبة للأئمة المشهورين الإمام مالك قد يكثر عنده ويتأتى له ثنائيات، كأن لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين وهما نافع وابن عمر، فيحصل يتهيأ له هذا لأنه توفي سنة 79 و100، فهو من ولد متقدما وأدرك يعني كثيرا من التابعين ومن كبار التابعين ومن صغارهم. أو كان يقول حدثني الزهري في الزهري قد يكون فيه نوع نزول من الثلاثيات، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما غيره كالشافعي فلا تتأتى له الثنائيات، لكن عنده ثلاثيات كثر. وبعده الإمام أحمد عنده ثلاثيات، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وقد استخرجها العلامة السفاريني من المسند وشرحها وحدها، ثلاثيات الإمام أحمد وهو مطبوع، وعددها فوق 350، 367 حديثا. حينما تبتعد عن الإمام أحمد فإن الثلاثيات تقل، فالبخاري رحمه الله عنده 22 حديثا ثلاثيا في صحيحه بغير المكرر، وبالمكرر 16 حديثا في الصحيح من الثلاثيات. كأن يقول رحمه الله حدثني المكي ابن إبراهيم، حدثني يزيد ابن عبيد عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث في البخاري وهو ثلاثي، لأن ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهم المكي مكي ابن إبراهيم أو المكي ينكر ويعرف، ويزيد بن عبيد، ثم سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنها كأن يقول رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك، فهؤلاء ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بالعدد الذي ذكرنا. الإمام أحمد رحمه الله قلنا الثلاثيات كثيرة عنه، والثلاثيات تكثر من رواية الصحابي الذي تأخرت وفاته وعمر، كأنس رضي الله عنه وكابن عمر، خاصة إذا عمر الصحابي ثم أخذ عنه راو صغير ثم عمر، مثل ابن عمر رضي الله عنه توفي سنة 74 تأخرت وفاته، فتأتى لبعض صغار التابعين أن يسمع من ابن عمر مثل مولاه عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار عمر إلى قريب من 27 و100 من الهجرة، فتأتى لأحمد أن يسمع من عبد الله بن دينار، حدثنا عبد الله بن دينار، حدثنا حدثني الزهري، الإمام أحمد لم يسمع من عبد الله بن دينار، لكن الزهري سمع منه فيقول حدثني الزهري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإسناد أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن النبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتأتى للإمام أحمد كذلك من جهة أنس، فإنه تأخرت وفاته إلى 93 من الهجرة، فيتأتى له الرواية يقول حدثني في ابن عيينة، سفيان بن عيينة، حدثني الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيكون له ثلاثيات، ولذلك كثرت في مسنده رحمة الله تعالى عليه، وكلما ابتعدت قلت. الإمام الترمذي ليس له من الثلاثيات إلا حديث واحد رواه من طريق إسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث واحد في سنن الترمذي. ابن ماجه عنده خمسة أحاديث لكنها كلها بإسناد واحد وضعيف، كلها بإسناد واحد وضعيف لا أحفظه. وغيرهم من الأئمة تكاد تكون الثلاثيات معدومة عندهم لابتعادهم عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما ابتعد الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيزيد عدد الرواه، وقد تصل إلى في الكتب بعض الكتب المسندة التي رويت بالرواية، وكان من آخر من حرص عليها الإمام السيوطي رحمه الله، ذكر أنه صح له من العشريات أو العشاريات عدة أحاديث، وأكثر الأحاديث صحت عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، لكن في المتقدمين تكثر الرجال بسبب سماع التابعي من التابعي، سماع صغار التابعين من كبار التابعين، وقد يتعدد التابعون ويتعدد أتباع التابعين، وربما يحدث تعدد في أسماء الصحابة أيضا في الرواية، فيطول الإسناد. العلو ليس له ارتباط بالصحة من عدمها، فقد يكون النازل أصح، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة، إذا كان الاتصال أظهر وكانت الرجال أوثق فإنه يحكم به بتقدمه على الإسناد العالي. وذكرنا أن السلف رحمه الله يهتمون بهذا، وذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه أن هذا من هدي السلف، ونقل عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يرحلون إلى المدينة ليسمعوا ويتعلموا من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع وجود ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وممن سمع كثيرا من عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضده ذاك الذي نزل، وبضدها تتميز الأشياء. نعم، يكفي ولا نزيد؟ ها؟
وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
طيب، بحث الموقوف يطول وأمثلته تكثر حتى ما نشق عليكم، فنكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. إذا كان القائل صحابيا فسيأتي معنا هل له حكم الرفع أو لا، هل أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال من السنة كذا وكذا، أو قال كنا نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قال شيئا لا يمكن أن يقال بالرأي، كان يخبر عن أمور في المستقبل أو من أمور الآخرة أو في حياة البرزخ، أو يخبر عن شيء من أمور الماضي، فهنا يكون له حكم الرفع ما لم يثبت أن هذا الصحابي عرف بالسماع ممن يعتني بالإسرائيليات، فإن بعض الصحابة أخذ عن كعب الأحبار، فربما بعض ما يقوله عن الأمور المغيبة الماضية واللاحقة يكون سمعها من إسرائيليات، فحينها يقال ليس لهذه الأخبار حكم الرفع. أما ما أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أو عصى أبا القاسم كما في حديث أبي هريرة حينما خاطب به من خرج من المسجد بعد الأذان وغير ذلك، فإن هذا له حكم الرفع وهو حجة. أما إذا كان قولاً قاله واجتهاداً اجتهده الصحابي وقال أقول فيه برأيي كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة المتوفى عنها قبل الدخول، وكما قال أيضاً أبو موسى الأشعري في من توفي عن بنت وعن بنتين وزوجة وبنت ابن عن بنت ابن وأخت وزوجة فقال أقول فيها برأيي، حينما خالفه ابن مسعود قال نعم قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قالها ابن مسعود ثم أخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا اجتهد الصحابي رضي الله عنه فإن هذا الاجتهاد إما أن يقابل بسكوت من الصحابة فحينها يكون إجماعا سكوتيا، وإما أن يوافق بالقول فيكون إجماعا قوليا فيصبح إجماعهم حجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإما أن يخالف، فإذا خولف فيبقى النظر في الأدلة التي أمر الله بالرجوع إليها من الكتاب والسنة، وكما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحينما اختلف عمار وعمر في الغسل لمن أصابته للتيمم للجنب رجعنا إلى السنة، وحينما اختلفوا في النفقة للمطلقة وقال عمر بقول وقال الصحابة رضي الله عنهم بقول رجعنا لقول الصحابة لأن معهم حجة وهي من السنة، وحينما خالف ابن عباس الصحابة في ربا الفضل رجعنا إلى السنة وأسقطنا قول ابن عباس، ويعتذر للصحابي رضي الله عنه إذا خالف لأنه خالف باجتهاد وهو من أهل الاجتهاد. فأقوال هذا بالنسبة لأقوال الصحابة، بالنسبة لأقوال التابعين فليست حجة في ذاتها، وإنما يبحث لها عن حجة من الكتاب أو السنة أو النظر أو القياس أو الإجماع أو المصالح أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل الأصول كالاستحسان وعمل الصحابي وغير ذلك. فليس هناك أحد قوله حجة على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله بلفظ يفيد الرفع كان يقول الراوي حدثني أنس ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسنده ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينها إذا اتصل الإسناد وتحقق من صحة الحديث كانت الحجة فيه. ولا ينتقص السلف إلا ناقص، لا ينتقصهم إلا ناقص، حتى لو خالفتهم في القول فإنك ينبغي أن تحفظ مقامهم وترد القول الذي قالوه إذا خالف الدليل، لكن يرد بأدب وتوقير لهؤلاء الأئمة رحمهم الله ومعرفة لقدرهم، وكونهم يقعون في الخطأ لا يقدح في عدالتهم ولا في مقامهم، فكل يؤخذ منه ويرد كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلا صاحب هذا القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله كله على الرؤوس وتخضع له الرقاب وتلين له النفوس. يمكن، لكن هذا يضعه الكذاب، وحينها من يحدث عنه سيقول حدثني فلان ثم يذكر إسنادا كله ثقات، فنعلم أن هذا كذابا وكذب على الثقات، فلا يمكن، لا يمكن أن يأتي أحد ويركب إسنادا كله ثقات ويقول حدثني فلان، لأنه إذا فعل فهو كاذب. فإذا حدث عنه، جاءنا حديث عن شخص عن هذا، نقول أنت حدثت عن كذاب، صحيح الإسناد الذي قبله. وهذا وقع في 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 عصور السلف، هناك من يقول حدثني، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله في المسجد هو يحيى بن معين، فقام رجل وذكر موعظة وقص على الناس وبكى وتأثر الناس، فحينما وقال حدثني أحمد ابن حنبل وذكر أحاديث، فحينما انصرف مسكه الإمام أحمد قال من أين تأتي هذا الحديث؟ أنا أحمد بن حنبل ما حدثتك. قال سبحان الله، ما خلق أحمد بن حنبل الله إلا أنت، حدثت عن كذا وكذا أحمد بن حنبل. فهؤلاء يفضحون، الكذب يفضحهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تستقيم لهم الأسانيد. نعم. ممكن الإسناد العزيز الذي رواه اثنان يقع في طبقة التابعين والصحابة، كان يرويه اثنين من التابعين عن اثنين من الصحابة، هذا عزيز وهو عالي، عالي بهذا الإسناد وعالي بهذا الإسناد، فقد يكون أيضا مشهورا بعدة أسانيد، وهذه الأسانيد كلها عالية، كلها ثلاثية أو بعضها ثلاثي وبعضها رباعي، فلا لا لا تعارض بين هذا وذاك. الصحابة رضي الله عنهم سيأتي معنا في الموقوف، كلهم عدول، والذي عدلهم هو الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والإنصار، فكلهم عند أهل السنة عدول، وإن كانوا ليسوا سواء. فالصحابة رضي الله عنهم طبقات، ذكر أئمة الحديث أنهم 12 طبقة، أولهم مسلمة أول الإسلام وهم الخلفاء الأربعة ومن كان معهم، ثم يأتي بعدهم مسلمة دار الندوة، وهكذا مسلمة ما قبل الهجرة، ثم مسلمة قباء الذين لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وهو لازال في قباء. يعني العلماء رحمهم الله يعني كانوا في غاية الدقة في معرفة يعني طبقات الصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا فضائلهم. فالخلفاء الأربعة المكثرون من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقهاء الصحابة، قد يكون من الصحابة فقيه ولكنه ليس بمكثر، كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعد في المكثرين لكنه من فقهائهم، وكمعاذ بن جبل ليس من المكثرين وهو أعلم بالحلال والحرام، وهكذا. فإذا جاءت الرواية عن صحابي لم يسمى فحديثه مقبول، لأنه أسقط صحابيا آخر، قد يكون أسقط صحابيا آخر، وإسقاطه للصحابي الذي قطعنا بأنه ثقة لا يضره، فيضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء بحث يحتمل أن هذا الحديث الذي سقط فيه الصحابي يحتمل أن يكون ناسخا أو يحتمل أن يكون منسوخا، يعني هذا احتمال عقلي، يبقى البحث هل هو واقع فعلي أو ليس بواقع، فإن وقع فإنه يبحث عن هذا المبهم في هذا الإسناد من الصحابة، هل هو من رواية من تقدم إسلامه أو من تأخر، هل يصل إلى ذلك ببعض القرائن حتى يكشف الناسخ والمنسوخ. لكن العلماء والفقهاء لا يلجؤون إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع وإعمال كل دليل في محله، والإعمال الأدلة أولى من الإهمال، فإذا أمكنهم تنزيل كل حديث على حال فهو أولى من النسخ، فإن النسخ ليس بالسهولة، يعني بعض الفقهاء يتساهل في ادعاء النسخ، لكن هذا يعني يرد كثيرا عليهم، لأن الدعوة بلا دليل لا تستقيم ولا تقبل، ما لم يكون النص دال بذاته على النسخ. كان يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم فزوروا، كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا، أو ينص الحديث على عدم وجود النسخ، كان يقول الصحابي كنا تمتعنا وما زلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا ولم ينزل قرآن يمنعنا. قال رجل برأيه ما قال، كما قال حسين رضي الله تعالى عنه، عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه مباحث تطول بين الفقهاء، وقد لا يعني يقف الإنسان على قول الراجح فيها لتضارب الأدلة، لكنه لا يقع إلا في المسائل الفرعية التي قد يستغني الإنسان عنها بأصول أخرى أو بأدلة أخرى يستقيم بها الترجيح والعمل. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.